لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لظم إحلال لفخره، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشارك أحدا في أمره، سبحان من لا إله غيره. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا المقام إلى مسألة 146 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، قيل يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحيل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحبابا أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بحج التمتع ولو مستحبا. تكلمنا في الدرس السابق أن البعيد الذي يبعد عن مكة أكثر من 88 كيلو قلنا فرضه التمتع، لكنه لو أقام في مكة وأكمل السنة الأولى والثانية ودخل في السنة الثالثة ينتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران، أما قبله فيكون على فرضه الأولي وهو حج التمتع. هذه المسألة 146 لعله مترتبة على ما قبلها. هذا المكلف البعيد بيت عن مكة أكثر من 88 كيلو أقام في مكة وبعد ما أكمل السنة الأولى ولا الثانية ولم يدخل في الثالثة، فما يحق له أن يأتي بحج الإفراد أو القران، لا فرضه التمتع. هذا منين يحرم؟ يعني بعد ما انقلب إلى الإفراد أو القران ما صار من أهل مكة، منين يحرم إذا يريد يجيب حج التمتع؟ أعيد الفرض، أحمد يسكن في العراق مثلا، قلنا له متى ما سكنت في مكة على مسافة أقل من 88 كيلو إلى مكة ينتقل فرضك للقران أو الإفراد، راح سكن هناك شهر شهرين سنة سنة ونص، بعد ما مكمل السنتين وما داخل بالثالثة ففرض حج التمتع، راد يجيب حج التمتع، منين يحرم؟ قال بعض الفقهاء أنه يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحيل، أدنى الحيل، قلنا أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب شيء إلى منطقة الحيل كالحديبية. والجعرانة والتنعيم، هذا اللي يسمونهن أدنى الحل، أقرب الحل إلى الحرام. بعض الفقهاء قالوا يجوز لهذا اللي فرضه التمتع يحرم من أدنى الحل من التنعيم مثلا. المصنف يقول هذا لا يخلو عن إشكال، لعد منين يحرم سيدنا؟ قال أحوط وجوبا يخرج الأحد المواقيت البعيدة المعروفة. كميقات الشجرة، ذو الحليفة، وادي العقيق، الجحفة، راح يجنى إن شاء الله. قال أحوط وجوبا يخرج الذن ويحرم منه. وإذا يريد يحقق الاستحباب بعد، خلي يروح إلى ميقات أهل بلده. الميقات اللي على طريق بلده، فمثلا لو كان من أهل العراق ميقاتهم وادي العقيق، لو كان من أهل اليمن يحرم من يلملم، من مصر المغرب ميقاتهم الجحفة. لكن العراقيين حاليا بما أنه يذهبون إلى المدينة المنورة، فيكون طريقهم على ذو الحليفة، فيصير إحرامهم من عنده، من ذو الحليفة. يقول المصنف أحوط وجوبا يخرج إلى المواقيت البعيدة، وأحوط استحبابا يحرم من ميقات بلده. يقول مو بس لهذا، هذا الحكم لكل واحد يكون في مكة ويريد يجيب حج التمتع، حتى لو كان هذا الحج مستحب، فحكمه أن الأحوط وجوبا يخرج إلى المواقيت المعروفة ويحرم منها. مو يحرم من أدنى الحل، ما يحرم من أدنى الحل على الأحوط وجوبا سيدنا. حتى لو كان حج التمتع اللي يريد يجيبه مستحب، قال نعم حتى وإن كان مستحبا. لذا يقول إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع، هذا حج الواجب قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، بعد ما مكمل سنة سنتين، قيل يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحيل، الحديبية، الجعرانة، التنعيم مثلا، ولكنه هذا القول لا يخلو عن إشكال، لعد منين يحرم سيدنا؟ قال والأحوط وجوبا أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه. زين، ما هو آراء الفقهاء الأعلام في هذا الاحتياط الوجوبي؟ نقول مثلا بالنسبة إلى الشيخ الوحيد أيضا يحتاط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، فهنا اللي قلد سماحة السيد السيستاني ما يقدر يرجع إلى الشيخ الوحيد، لأن أيضا يحتاط. نريد نشوف أكو مجتهد نقدر نرجع له مع مراعاة الأعلم فالأعلم، يجوزن أن نحرم من أدنى الحيل لو لا. الشيخ الوحيد يقول هم الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، فهنا ما نقدر نرجع له. الشيخ الفياض حفظه الله يسأل في بعض الاستفتاءات، وقد تسأل هكذا يقول السؤال: إن من أقام بمكة بقصد المجاورة وكانت استطاعته في بلده، واستطاع في مكة أو استطاع في مكة قبل السنتين وأراد أن يحج تمتعا، فهل يسوغ له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحيل؟ الجواب يسوغ له ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً أن يخرج إلى أحد المواقيت. إذن ممكن الرجوع إلى الشيخ الفياض في هذا الاحتياط. يقول يسوغ له ذلك، يقدر يحرم من أدنى الحل، لكن عد أحوط استحباباً الخروج إلى أحد المواقيت. كذلك السيد الحكيم أيضاً عنده يجوز. فيقول سماحة السيد الحكيم المجاور إذا أراد أن يحج حج التمتع حيث يشرع له يجزيه الإحرام، أو عفواً يجزيه لإحرام عمرة التمتع أن يخرج لأدنى الحيل، وإن كان الأفضل بل الأحوط استحباباً الخروج إلى ميقات أرضه. إذن نقدر نرجع في هذا الاحتياط إلى الشيخ الفياض والسيد الحكيم في الإحرام من أدنى الحيل بحسب آرائهم الشريفة. قال المصنف والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الإتيان بحج التمتع ولو مستحباً. قال أولاً حج التمتع أجزاؤه وواجباته وشروطه. بعد ما تكلمنا عن أقسام الحاج وقلنا في مسألة 143 أقسام الحج ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. هذا شروع من المصنف حفظه الله في تفصيل أقسام الحاج. فبدأ أولا يذكر حج التمتع أجزاؤه وواجباته وشروطه. قال مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحاج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحاج. حج التمتع يتألف من عبادتين. ورد في بعض الروايات أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال حج التمتع هكذا وشبك بين يديه، خلى إيده اليمنى بإيد اليسرى وقال حج التمتع العمرة والحج هكذا، مضمون الحديث. يعني يتألف من عبادتين عمرة وحج، واثنينهن بيناتهن تلازم، فهذا يتألف من عبادتين. الأولى نسميها العمرة والثاني الحاج. فالحاج إذا ذهب إن شاء الله إلى الديار المقدسة يحرم أولا بعمرة التمتع، يحرم من الميقات ويؤدي أعمال العمرة اللي راح تجينا، وبها خمس أمور. بعد ما يكمل أعمال العمرة ويحل من إحرامه للعمرة يبقى في مكة، راح يجينا ما يجوز له يخرج خارج حدودها إلى يوم 8 ذو الحجة، يوم التروية. يذهب يحرم الحاج إحرام الحاج، هذا العمل الثاني نسميه حج التمتع. الأولى عمرة التمتع والثاني حج التمتع. يحرم لحج التمتع ويذهب إلى عرفات ليأتي بأعمال الحاج. وقد يطلق الحج على الثاني لأن الأول يطلق عليه العمرة، فاثنين هن نسميهن حج التمتع لأن عبادتين، لكن قد يطلق الحج على الثاني، ويجب فيه الإتيان بالعمرة قبل الحاج. نشترط حتى يصح حج التمتع على الحاج يكون مخلص أعمال العمرة، يالله يحرم للحاج. كن قبل زوال الشمس من يوم عرفة، هو مكمل أعمال عمرة التمتع. لذا يقول يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج، العبادة الثانية، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج. مسألة 148: تجب في عمرة التمتع 5 أمور. هاي الأمور اللي راح يذكرها المصنف هي أعمال عمرة التمتع، وبعدها يذكر أعمال حج التمتع. ينقطهن المصنف على شكل نقاط، وبعدها من نجي للأعمال راح يجي يفصلهن تفصيل. أعمال العمرة تتكون من 5 أعمال. الأمر الأول يحرم من أحد المواقيت، وراح يجينا تفصيلها، تفصيل كيفية الإحرام. أحرم لعمرة التمتع، حج التمتع، حجة الإسلام، قرب إلى الله تعالى، ويجيب التلبية. بعد ما كمل إحرامه يذهب إلى مكة، يأتي بالعمل الثاني. العمل الأول الإحرام، العمل الثاني أن يطوف حول البيت 7 أشواط، وكيفية أيضا راح يجينا. بعد ما يكمل الطواف يأتي بالعمل الثالث، يصلي 2 ركعتي الطواف. بعد ما يكمل 2 ركعتي الطواف يسعى بين الصفا والمروة. بعدها يجيب العمل الخامس وهو التقصير، يأخذ قليلا من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، والمرأة تأخذ من شعرها قليلا، فإذا قصر المكلف خرج من إحرامه، فيجوز له التمتع بكل شيء حتى مقاربة النساء، ما يحتاج طواف النساء مثل العمرة المفردة، لذا سميت بعمرة التمتع. قال: تجب في عمرة التمتع 5 أمور. الأمر الأول الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها. الأمر الثاني الطواف حول البيت. الأمر الثالث صلاة الطواف. الأمر الرابع السعي بين الصفا والمروة. الأمر الخامس التقصير. شنو التقصير؟ قال: وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام، لأن من أحرام صارت عدة 25 حالة محرمة، 25 أمر محرم راح يجينا بتروك الإحرام نفصلها. هنا من يقصر حلت له الأمور التي حرمت عليه. فإذا أعمال العمرة 5 أعمال، مثل ما قلنا يجمعها البيت الشعري: أطرزت الأليف الإحرام، الطاء الطواف، الراء 2 ركعتي الطواف، السين السعي، والتاء التقصير. يقول أطرست للعمرة تجعل نهج، يعني هاي كلمة أطرست إذا نفصلها ذن الأحرف بها ذن الأعمال الخمسة، ذن نجعلها النهج للعمرة، وأعمال الحج راح تجي إن شاء الله هم يكملها من نظم هذا البيت الشعري: أطرست للعمرة تجعل نهج. الهمزة هي الإحرام حتى واحد ما ينسى الأعمال، الطاء الطواف، الراء 2 ركعتي الطواف، السين السعي، والتاء التقصير. مسألة 149: قال: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحج الحرام. وواجبات الحج 13، وهي كما يلي: واجبات العمرة أخذناهن 5، واجبات الحج 13. يقول المصنف المكلف إذا كمل أعمال العمرة وقرب منه يوم التاسع، يوم الوقوف في عرفة، لازم يتهيأ لأداء وظائف الحاج. ووظائف الحاج 13: الأول الإحرام، يحرم من جديد، يحرم من مكة. قبل قال أحرم لعمرة التمتع، لحج التمتع، حجة الإسلام. الآن بعد ماكو عمرة، أحرم لحج التمتع، حجة الإسلام. راح يجينا تفصيل الإحرام. ثانياً العمل الثاني، عادة الحجاج إحنا نريدهم يقفون من الزوال في يوم عرفة يوم التاسع إلى المغرب، لكن الحجاج يروحون بالليل من يوم الثامن، يوم التروية يوم الثامن، يروحون بالليل حتى يخلصون من محرمات الإحرام كالتظليل، يصعدون بسيارات بالليل حتى يخلصون من هذا المحرم وهو التظليل من أشعة الشمس لو كانت موجودة بالنهار، وصعدوا سيارات مسقفة، هنا يصير محرم على الرجال، بينما النساء ما عليها، راح يجينا. فيروحون ليلة التاسع يباتون في خيامهم في عرفات، صباحاً ما عندهم أعمال في عرفات، تبدأ أعمالهم من الزوال يوم التاسع وقوف عرفة إلى يوم المغرب. فيقول المصنف: العمل الأول الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي. ثانياً الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحج الحرام، من بعد ما يمضي من زوال الشمس، مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد 4 فراسخ من مكة. قلنا يوم التاسع يبدأ وقوف عرفة، بعد ما يأذن أذان الظهر يبدون الحجاج ينوون الوقوف، أقفوا بعرفة من الزوال إلى المغرب لحج التمتع، حجة الإسلام، قرب إلى الله تعالى. يقول من بعد الزوال ما يمضي مقدار، ما يأتي الإنسان بالغسل ويصلي صلاة الظهر والعصر جمعا، يجمعهن سوية يصليهن، بعدين والوقوف. فعادة الحجاج من يأذن الأذان يقرون النية جماعية، نية الوقوف من الزوال إلى المغرب، وعرفات تبعد تقريبا 22 كيلو تقريبا عن مكة. فيقول الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحج الحرام، من بعد ما يمضي من زوال الشمس، مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا إلى المغرب، غسل مستحب، وتقع عرفات على بعد 4 فراسخ من مكة. بعدها يجينا العمل الثالث، وهو بعد المغرب تطلع الحجاج من عرفات، يذهبون إلى المزدلفة أو المشعر الحرام، راح يجي تفصيله إن شاء الله ليش سميت بالمزدلفة وما هي الآراء في أسباب التسمية، تسمية عرفات المزدلفة منها، راح تجينا إن شاء الله في وقتها. فيروحون الحجاج إلى مزدلفة، يقفون فيها شطرا من ليلة العيد، لأن هذا يصادف ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة العيد، يقفون شطراً من ليلة العيد حتى يصبحون بها. والمزدلفة تقريباً بين عرفات ومكة، تقريباً بعد ما يطلعون الحجاج من بعد المغرب يوصلون إلى المزدلفة بالتسعة، التسعة ونص، بثمانية، ثمانية ونص، حسب الازدحام وحسب وقتهم، فيباتون في المزدلفة إلى طلوع الشمس ويطلعون من المزدلفة، ينوون الوقوف في المشعر الحرام. فيقول: الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة. بعدها أصبح الصبح عندهم، يروحون إلى منى، يجيبون أعمال منى، بها ثلاث أعمال: يرمون جمرة العقبة الكبرى، ويذبحون الهدي ويحلقون. فالعمل الرابع يكون رمي جمرة العقبة، العقبة الكبرى عندنا ثلاث جمرات، راح يجي تفصيلهن إن شاء الله في الرمي: جمرة صغرى، جمرة وسطى، جمرة كبرى. جمرة العقبة الكبرى يرميها يوم العيد بسبع حصيات، تقريبا تبعد عن مكة 6 كيلوات تقريبا. فالعمل الرابع رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا. العمل الخامس النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق. كل حاج عنده هدي، مشتري هدي محضرة، يروح المتعهد الحملة دار يشتري الذبائح ويعينهن. فبالنسبة للشياه الغنم يذبحها، مثلا البقر إذا كان مشتري الحاج هدي بقرة يذبحها، شاة يذبحها، لو كانت إبل الإبل ما تنذبح، الإبل تنحر نحر. النحر هو يدخلون السكين في لبتها في صدرها، فالإبل تنحر، والشياه الغنم والماعز والبقر تذبح. هل يقول المصنف النحر أو الذبح في منى يوم العيد يوم العاشر أو أيام التشريق 11 و12 و13 ذي الحجة، سميت بأيام التشريق لأنها أيام ذبح ونحر. يقولون سميت لأن الشمس تشرق على الأضاحي، سموها أيام التشريق. بعدها يحلق الحاج، راح يجينا اللي حج أول مرة صرورة، اللي شعره ملبد، اللي شعره معقوص يعني شادة، شنو حكمه؟ النساء تقصر طبعا ما عليهن حلق، فالحاج يحلق أو يقصر. إذا كان ثاني مرة ثالث مرة يحج يقدر يقصر، مو إلا يحلق. ذولاك أحوط وجوبا أنه يختارون الحلق. إذا حلق الحاج أو قصار تحل له المحرمات التي حرمت عليه بسبب إحرامه، إلا ثلاثة أشياء قلنا: بتقصير العمرة تحل له جميع المحرمات، بينما هنا بالحج لا، إذا ذبح يوم العاشر تحل له جميع المحرمات إلا ثلاثة، اللي هي النساء والطيب، ما يحق له يخلي عطور أو كذا، والصيد على الأحوط وجوبا. ذني الثلاثة كل وحدة لها عمل خاص يرفع هذه الحرمة. فيقول الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط وجوبا. العمل السابع بعد ما يحلق الحاج يرجع إلى مكة، يطوف سبعة أشواط طواف الحج نسميه، يجيب أعمال مكة، يطوف ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة، فيطوف حول البيت سبعة أشواط طواف الحاج يسموه. قال السابع طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة، بعد ما يخلص سبعة أشواط يصلي ركعتين، يقول أصلي ركعتي طواف الحاج حج التمتع قرب إلى الله تعالى. بعد ما يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام يذهب إلى المسعى بين الصفا والمروة، يسعى سبعة أشواط. إذا سعى حل له الطيب، قلنا ثلاثة بقى عليه، النساء والطيب والصيد. إذا سعى حل له الطيب، يحق له يخلي عطر، يأكل فواكه بها طيب، طيبة الرائحة، برتقال تفاح أو غيرها، ما يمسك على أنفه من الرائحة، وهكذا. بعد ما يكمل بقى عندنا عدة اثنين محرمات، النساء كل ما يتعلق بالنساء والصيد. فيروح يطوف طواف النساء سبعة أشواط ويصلي ركعتي طواف النساء تحل له النساء. قال العمل العاشر طواف النساء. العمل الحادي عشر صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا مثل ما حل الطيب تحل النساء. بقى عدة بس الصيد. قال 12 العمل الثاني عشر المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي. الحاج من يكمل نقل عليك مبيت بمنى، ترجع إلى منى. هذا الكلام صار يوم العاشر، كمل طواف الحاج وسعى وطاف طواف النساء، نقول له ترجع إلى منى تبات ليلة الحادي عشر، أبيت بمنى ليلة الحادي عشر. وبعد يرجع يوم 11 يبيت ليلة الثاني عشر. بعض الأوقات نقول له للحاج كون تبات ليلة الثالث عشر في بعض الصور، راح تجينا إن شاء الله. مثلا الذي لم يتق النساء، لم يتق الصيد، راح يجينا إن شاء الله في بحث المبيت بمنى على الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، مو الليل كله، نريد من عنده نصف ليلة، أما النصف الأول أو النصف الثاني. يبات ليلة الحادي عشر ويبات ليلة الثاني عشر. ليلة الثاني عشر إذا بات يوم الثاني عشر يروح يرمي وينفر بعد الزوال، يخرج من منى. لو تأخر ما خرج من منى وبقى تأخر لحد ما دخل عليه الليل، نقول له هنا يجب عليك المبيت هم ليلة الثالث عشر، هاي حالة. وحالة ثانية قلنا اللي ما يجتنب الصيد بإحرامه نقول لهم يجب عليك المبيت ليلة 13، وكذلك من يأتي النساء متعمدان. فهي ثلاث حالات اللي المصنف قال كما في بعض الصور. إذن المبيت ليلة 11 و12، وليلة 13 في بعض الصور كما لو لم يتق الصيد في إحرامه، أو أتى النساء، أو تأخر يوم 12 ما خرج قبل مغيب الشمس، بقى بمنى لحد ما دخل عليه الشمس، نقول لكم إثبات أيضا ليلة 13. قال المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، بل وليلة 13 في بعض الصور كما سيأتي. بعد إيش عنده من أعمال بمنى؟ قال يرمي الجمرات الثلاث، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، والوسطى بسبع حصيات، والكبرى بسبع حصيات، يوم 11 ويوم 12. زين يوم 13، قال يوم 13 ما عليه رمي، لكن لو بات بالصور الثلاثة اللي ذكرناهن ما اتقى الصيد، ما اتقى النساء، بقي في اليوم 12 إلى أن دخل عليه الليل، نقول لكم اثبات ليلة 13. وإذا بتت يوم 12 بالنهار هم ترمي. لذا يقول في العمل 13 رمي الجمار الثلاث في اليوم 11 و12، بل وفي اليوم 13 أيضا فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهار بالصور اللي قلناها. إذن 13 عمل للحاج يجمعهن قول القائل أو أرنحط رسترمر لحاج. بالبيت الأول قال أطرست للعمرة تجعل نهج، أو أرنحط رسترمر لحاج. أطرست قلناها الألف الإحرام، الطاء الطواف، الراء ركعتي الطواف، السين السعي، والتاء التقصير. أو الهمزة الإحرام من مكة، الواو وقوف عرفات، الواو الثانية وقوف مزدلفة. أرنحط الهمزة الإفاضة الخروج من مزدلفة، الراء رمي جمرة العقبة، النون النحر أو الذبيح، الحاء الحلق، الطاء طواف الزيارة، الراء صلاة ركعتي الطواف، السين السعي، الطاء طواف النساء، الراء ركعتي الطواف، الميم مبيت بمنى، الراء الرمي الجمرات الثلاث. قال هذني للحاج. إذن أجزاء حج التمتع يتكون حج التمتع من جزئين عمليين عباديين، العمرة، وتتكون من خمس أعمال، والحج يتكون من 13 عمل. ومسألة 150 يتكلم فيها المصنف عن الشروط، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.